بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة لقاء مفتوح على بعض المواقف التاريخية، وانا يعني هنتناقش، يا ريت نتفاعل مع بعض النهاردة كده ونتكلم على بعض المواقف التاريخية اللي عندكم واللي عندي ونتكلم عليها ونستفيد منها ان شاء الله بإذن الله. انتوا معايا يا جماعة؟ انتوا سامعيني كويس؟ طيب، في يعني يا ريت كده الاخوه والاخوات اللي معايا على الجروب يقولوا لي كده الناس كده معايا متفاعلين ولا الدنيا ماشيه ازاي، عشان برضو ده لقاء مفتوح فعاوزين نتناقش مع بعض. احنا خدنا كتير من المواقف التاريخيه في سواء في الدوله الامويه او الدوله الايوبيه أو في مع التتار وحروب المغول والتتار والدولة العثمانية وبعض المواقف اللي حصلت فيها، بعدين تطرقنا لبعض تراجم الصحابة رضي الله عنهم خاصة بعض الخلفاء، كلمنا على سيدنا عمر بن عبد العزيز وإنجازاته، وكلمنا عن سيدنا أبو بكر الصديق وفضائله وإنجازاته. فلو النهاردة نفتح لقاء مفتوح تكلموا في أي شيء أنتوا عاوزين حتى تغيروا الموضوع، ما فيش أي مشكلة بالنسبة لي. ناخد بس لقاء مفتوح كده ونحاول نستفيد كلنا من بعض بإذن الله إن شاء الله. أنا بس حبيت أغير النهاردة كده شكل الدرس عشان ما يبقاش برضو الناس قاعدة تسمع وخلاص، لأن نتفاعل مع بعض تفاعل كبير إن شاء الله من البداية يعني. طيب، أنا هبدأ كده يا جماعة معاكم، أنا هبدأ كده و هدي بعض المواقف التاريخية اللي حصلت قبل كده ونتكلم فيها وتعلقوا معايا ونشوف الخلل فين. يعني مثلا ندي موقف السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني ده من عظماء السلاطين وخلفاء المسلمين العظام قوي اللي في الدولة العثمانية. سليمان القانوني يعتبر حفيد السلطان الكبير محمد الفاتح، تمام، ابن مراد الثاني ابن بايزيد الأول. سلطان سليمان القانوني امتدت المملكة بتاعته لحد بلاد المجر. تخيلوا كده ان سلطان من سلاطين المسلمين يفتح بلجراد وتسقط أسوار بلجراد اللي هي لا تقل عن أسوار القسطنطينية في المنعة، ويحتل بلاد المجر اللي هي تعتبر يعني في وسط أو في جنوب أوروبا، ودي بوابة للدخول في في وسط أوروبا. ويمتد ملك سليمان القانوني من أول الصين شرقا لحد البرتغال والأندلس أو بلاد المغرب العربي غربا لحد وسط أوروبا. أعظم ملك تم في التاريخ تم في عصر سليمان القانوني. سليمان القانوني سمي بسليمان القانوني لأنه جاب علماء كتير جدا جدا، والعلماء دول قال لهم أنا عاوز أحط قانون للأمة الإسلامية من القرآن ومن السنة. أنا عاوز أحط قانون للأمة الإسلامية من القرآن والسنة، من الشريعة الإسلامية. فسمي بسليمان القانوني لوضع قوانين في كل شيء، وكان يقدم العلماء تقديم عظيم جدا جدا، وكان وضع لكل شيء في إدارة الدولة قانون نظام إدارة بس بالشريعة الإسلامية. فده موقف مثلا من المواقف التاريخية اللي بتدل على عظمة. طبعا سليمان القانوني ليه سلبيات، طبيعي يكون ليه سلبيات، ليه إيجابيات، لكن احنا لما نيجي نتكلم النهاردة على بعض العظماء فاحنا بنتكلم على العظماء من الجهة الإيجابية ومن الجهة السلبية. طب كانت من سلبيات مثلا سليمان القانوني، من سلبياته إيه؟ من سلبيات سليمان القانوني أنه دخل يهود الدنمة تمام في الدولة العثمانية وقربهم من بعض مراكز القوة، وده كان بسبب ان هو اهدي اليه من بعض القادة بتوعه وهما قادة التتر المسلمين اللي اسلموا، اهدوا اليه امرأة جميلة جدا من جميلات اوروبا تسمى روكسلان، تسمى روكسلان. المرأة دي المرأة اليهودية الاصل اللي تزوجها اجمل بنات من اجمل بنات اوروبا، تزوجها بعد كده سليمان القانوني وهي اصلها يهودي من يهود الدنمة، ويعني استعطفت سليمان القانوني وتوسلت إليه إن هو يقرب أهلها والناس اللي على ديانتها من اليهود المشردين في هذا التوقيت في العالم كله، كان اليهود مشردين ومطرودين ومنبوذين، فقربهم سليمان القانوني، ودي كانت يعني تعتبر من يعني الأشياء اللي نعتبرها سلبيات سليمان القانوني. طيب موقف من المواقف دي، هل النهاردة لما نيجي نسقطه على الواقع نسقط النهاردة على الواقع إيجابية وسلبية سليمان القانون؟ في حد كده معايا نقدر نتكلم مع بعض ونشوف الواقع النهاردة بيقول لنا إيه على سليمان القانوني؟ في حد النهاردة يا جماعة يعني الموقف ده يقدر يعلق معايا على الموقف ده؟ نقدر كده نعلق على موقف سليمان القانوني ونتكلم عليه ونشوف الواقع بتاعنا يعني بيقول ايه؟ انتوا معايا يا جماعه؟ هل في مواقف مشابهه للواقع ده من الواقع بتاعنا؟ هل في مواقف مشابهه؟ طبعا في مواقف كتيره مشابهه، يعني في مواقف كتيره مشابهه من مواقف سليمان القانوني. اولا يعني من الاخطاء اللي عملها سليمان القانوني تمام، زي ما انتم شايفين طبعا انه يقال انه اهتم بالنساء، لا هي القضيه مش الاهتمام بالنساء، يعني هو اهتمام كثير من السلاطين بالنساء كجواري او كزوجات في الحلال، ما كانش دي القضيه. كانت القضيه ان كثير من سلاطين او من الخلفاء اللي موجودين في الدوله العثمانيه بالذات تزوجوا نصارى ويهود، تزوجوا نصارى ويهود، ودي عملت مشكله كبيره ان المراه النهارده لما تكون زوجة السلطان فبتهتم وتقرب اهل ايه؟ اهل ديانتها، لان النساء اللي تزوجهم او تزوجوهم السلاطين العثمانيين العظام تمسكوا بدينهم، يعني في بعضهم ما اسلمش، في بعضهم ما اسلمش، ما مرضاش يأسلم وبين حبه وولاءه للسلطان، لكن يعني اهتموا بأهل ديانتهم من النصارى أو من اليهود زي ما حصل مع روكسلان. يعني روكسلان دي بالضبط، يعني روكسلان دي كانت سبب في قتل ابن مصطفى قائد العظيم المسلم السني عن طريق الوشاية دي من أقرب الوزراء اللي برضو كانت روكسلان سبب في تعيين الوزير ده المقرب لسليمان القانوني، واتفقت معاه انه يبين لسليمان القانوني ان ابن مصطفى عاوز يعمل انقلاب عليه وياخد منه الحكم، فكانت روكسلان السبب في قتل وخنق مصطفى القائد المسلم مصطفى سليمان ابن سليم الاول، فابن سليمان القانوني، وبعد كده تربى على العرش بعد موت سليمان القانوني سليم الثاني ابن روكسلان. وما اكتفتش بكده، يعني هم مسمينها في التاريخ روكسلان الأفعى، روكسلان الأفعى، ما اكتفتش روكسلان بكده، يعني روكسلان ما اكتفتش بكده، بل روكسلان عملت ايه؟ روكسلان قتلت اغلب اولاد سليمان القانون، اغلب اولاد، يعني حتى في المؤرخين بيقولوا قتلت كل اولاد سليمان القانوني علشان سلاله السلطنه والملك والخلافه ما تكونش الا في اولادها هي فقط، وقربت وانزلت يهود الدنمة في الدوله العثمانيه منازل قويه، رغم ان السلطان سليمان القانوني من اعظم السلاطين، خلي بالكم يا جماعه يعني من اعظم السلاطين العظام الكبار اللي احنا بنفخر بيهم بشكل كبير جدا. وسليمان القانوني يعني على قد ما ليه ايجابيات عظيمه جدا جدا ليه بعض الزلات, ودي كانت من زلات سليمان القانوني. احنا مش بنتكلم على الزلات او السلبيات, بنتكلم على السلبيات علشان نتدركها نعرف العظه منها والعبره منها وما تحدثش تاني في الامه الاسلاميه. يعني المؤرخين لما بيأرخوا وبيكتبوا ويحللوا التاريخ كان بيبقى المقصد منه ان الايجابيات نتعلم منها ونكررها والسلبيات ما نكررهاش وما نقعش فيها, خاصه الملوك والسلاطين اللي موجودين دلوقتي. فاسقاط الواقع النهارده بهذا الشكل على السلاطين والملوك والحكام يبين لنا ان اي قرب من اليهود او من النصارى ده بيعمل لنا مشاكل كبيره جدا جدا. وشفنا زي ما السلطان او سلاطين الدوله العثمانيه ازاي تاثروا بزوجاتهم, وهكذا المسلمين عموما بتعاملهم الكثير والقريب من اليهود او من النصارى بيتاثروا تاثر كبير جدا جدا, ومع الوقت بتتاثر عقيده الولاء والبراء, ومع الوقت بيتغلغل النفوذ الأوروبي أو النفوذ النصراني أو النفوذ اليهودي داخل أواصل الأمة الإسلامية, وإحنا ما نعرفش عن طريق القرب من هؤلاء بشكل كبير جدا. ولذلك نجد في سؤال كده, هو إزاي عظيم بعد الخطأ ده؟ لا عظيم عظيم, لأن هو طبق الشريعة, نشر الإسلام في كل بلاد الدنيا. هو ده خطأ يعني, هو نفسه يعني ما يعرفش ان ده هو كانت مكيدة ليه, يعني دي كانت مكيدة للسلطان سليمان القانوني في آخر عمره, يعني ما يعرفش ان ده خبث ومكر, يعني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال, يعني في مكر للكفرة والمجرمين تزول منه الجبال, مش هيزول منه ملك سليمان القانوني بس, لا تزول منه الجبال. فإيجابياته طبعا نشر الشريعة الإسلامية في كل أنحاء الدنيا, نشر العلم في كل أنحاء الدنيا, نشر الجهاد الإسلامي في كل في كل بلاد الدنيا. يعني فتح أوروبا كانت تدفع الجزية لسليمان القانوني, فتح بلاد آسيا البعيدة, شمال إفريقيا. فطبعا من يعني في عهد سليمان القانوني كان البحر الأحمر والبحر الأبيض كل ده تحت الحكم العثماني, ما يقدرش الصليبيين انه يتخطوا البحر الا بإذن السلطان سليمان القانوني. كل بلاد الدنيا كانت بتتقرب الى سليمان القانوني, اعز الإسلام اعز المسلمين في كل بلاد الدنيا. دي ايجابيات, يعني ايجابيات عظيمة جدا جدا جدا. اي خطأ بيقع يا جماعة من ملك او من سلطان لازم ننظر له بالإنصاف, لازم ننظر له بعين الإنصاف, لأن احنا برضو كلنا ذو خطأ, يعني كلنا بنخطئ. لكن النهاردة أنا ما أقدرش أجي لملك من الملوك, الراجل ده مثلا ملك تسلم دولة مثلا علمانية, دولة بينتشر فيها الفسق والفجور والخمور والزنا والخنا والربا, وتسلمها والناس كلهم على هذا القانون, على هذا القانون مثلا. لما يجي يبدأ يغير هيغير بصعوبة جدا جدا. أديكم مثال واضح, الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيش أعظم منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نبئ بالرسالة وجاله الوحي بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الصحابة. طيب دعوة الصحابة دي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيدعو الصحابة لربنا سبحانه وتعالى وعبادة ربنا سبحانه وتعالى, ويقول لهم كمان اتركوا الخمر اتركوا الزنا اتركوا الربا؟ لا طبعا, ده لسه بيعرفهم بربنا سبحانه وتعالى, لسه بيحببهم في ربنا سبحانه وتعالى, لسه بيعلمهم كيف تكون العلاقة بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة وبالدعاء وبالقرآن وهكذا. تمام, حتى ان الخمر يعني جه تدرج في الخمر, في تدرج في منع الخمر وفي تحريم الخمر, الزنا حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في بداية الدعوة لم ينزل التحريم, تحريم ما منزلش مباشرة, يعني كان حتى الصحابة بيقول لو نزل التحريم تحريم الخمر مثلا في البداية ما كانش الصحابة قدروا اللي هم يمتنعوا عن الأشياء المحببة إلى قلبهم وهم بيعملوها. ليه؟ لأن في ألف في حب لهذه الأشياء في ألف وفي هذه حب لهذه الأشياء، ولسه إن حب الدين وحب ربنا سبحانه وتعالى حب الرسول ما تعمقش في وجدانهم ما تعمقش في قلبهم لدرجة إن هم لما يتقال لهم ده حرام يتركوا المعاصي دي إنهم يتركوها والأمر بالتحريم أحب من الأمر بالفعل ليهم. وده الحادث النهاردة في بعض البلاد الإسلامية، إن تجد النهاردة مثلا بعض البلاد إن لا تطبق فيها الشريعة طيب لما تيجي تطبق الشريعة ده احنا بفرض يعني بنحلم يعني أو بنتخيل مع بعض، فلما نيجي نطبق الشريعة هل نطبقها النهاردة على طول ولا يبقى فيه تدرج؟ لا، يبقى فيه التدرج هنا هو معرفة الناس لربنا، مش تدرج ان انا اطبق اي شريعة تطبق مرة واحدة، لكن النهاردة عشان اطبقها لازم اعرف الناس الاول بربنا سبحانه وتعالى وحببهم في ربنا وخوفهم من ربنا ويخلصوا لله سبحانه وتعالى ويحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرفوا النماذج الطيبة ويسمعوا عظمة التاريخ الإسلامي وعظمة الصالحين وعظمة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمن خلال هنا بقى أقدر كده أنا أسست جيل وأسست ناس يقدروا يستقبلوا المعلومات بتاعتي، يقدروا يستقبلوا التحريم إن هنا حرام ده حلال ده كذا ده كذا، وبالتالي أقدر أطبق الشريعة في لحظة تطبق الشريعة. لكن الناس ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى، ما تعرفش توحيد ربنا اللي هو العقيدة الأساسية، ما تعرفش أصول العقيدة الإسلامية هي إيه. إزاي هقول لها ده حرام؟ إزاي هقول لها امتنعي عن الحرام؟ مستحيل مستحيل. وأنا النهاردة لو 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 أنا النهاردة قلت لها إن ده حرام هتضحك علي، هتعمل الحرام في السر، هيعملوا الحرام في السر. وبالتالي احنا النهاردة محتاجين لما نيجي حد نقول مثلا عمر بن عبد العزيز النماذج الرهيبة فعلا اللي قلما ان تتكرر بعد جيل الصحابة، لما نيجي نقول عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز من دراستي لشخصية عمر بن عبد العزيز وجدت ان عمر بن عبد العزيز من اقرب النماذج العظيمة جدا 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 في تاريخ الأمة الإسلامية، اللي لو ملك من الملوك عاوز يكون يرسخ اسمه عند الله سبحانه وتعالى في يعني برضا وعاوز عز للمسلمين يطبق فكرة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الإمام الطبري في تاريخه رحمة الله عليه بيدي تعبير موجز عن عمر بن عبد العزيز، فبيقول إيه؟ بيقول لقد أخلص عمر بن عبد العزيز في مشروعه الإسلامي، ده نص كلام الإمام الطبري، لقد أخلص عمر بن عبد العزيز في مشروعه الإسلامي، خلي بالكم مشروع فعلا، فتولى الله سبحانه وتعالى توفيقه طيب عمل إيه عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز أولا بدأ بالعدل وأساس الملك العدل، وده أساس الشريعة الإسلامية العدل، فنشر العدل. طب إزاي ينشر العدل عمر بن عبد العزيز؟ عمل في كل بلد قاضي عادل وحاكم عادل، اللي هو العامل بتاعه أو الحاكم، يبقى حاكم عادل وقاضي عادل. طب القاضي والعلماء دول وظيفتهم إيه؟ وظيفتهم هي وظيفة الرسل والأنبياء، وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف الناس بربنا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيجمع الصحابة ويعلم الصحابة الدين وياخد الصحابة لرب العالمين، يحبوا ربنا ويسمعوا عن ربنا ويعرفوا ربنا ويوحدوا ربنا ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بحق. يبقى العالم والقاضي العادل ده هينشر الدين، هينشر أخلاق الدين الإسلامي، عقيدة الدين الإسلامي، الفقه الإسلامي، وهينشر كمان التاريخ العظماء من الرسل والأنبياء والصالحين، يبقى بيعرف الناس بإيه؟ بالدين. طيب الحاكم يعدل بين الرعية في الدنيا في العطايا، الفقير يديله من بيت مال المسلمين، يديله الطعام، يديله الشراب، يديله الكساء، يزوجه، يعمله مشروع، يداويه لو كان مريض، وهكذا. العاجز يعطيه راتب من بيت مال المسلمين، اللي عليه دين يسد دينه، وهكذا. يبقى عمر بن عبد العزيز هنا عمل ايه بقى؟ عمل دولة اقتصادية قوية، عمل دولة اقتصادية قوية، تمام؟ كان يستثمر أموال الزكاة بالعدل، يعطيها ينفقها بالعدل، اللي عاوز مشروع يديله، اللي عاوز يسد الدين يديله، اللي عاوز يتزوج يديله، اللي عنده مشكلة يحلها له. يبقى ده دي وظيفة الحاكم، الحاكم اللي هو العامل بتاع عمر بن عبد العزيز. وظيفة القاضي والعالم اللي هو يعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى ويقضي فيهم ويعدل فيهم ويحل مشاكلهم الاجتماعية بالشرع وبالدين. يبقى هنا أقام عمر بن عبد العزيز ده طبعا مع حفر القنوات ومع عمل المشروعات الكبيرة الإسلامية العظيمة وفتح البلاد الإسلامية ونشر الدعوة وإقامة العدل في كل أنحاء الأرض، حتى أن أعداء عمر بن عبد العزيز حبوا عمر بن عبد العزيز بشكل غير عادي، زي ما حصل مع صلاح الدين، زي ما حصل صلاح الدين مثلا يسموه في أوروبا السلطان النبيل، يعني رحمة الله عليهم جميعا، صلاح الدين يسموه إيه؟ يسموه السلطان النبيل. أنتم متخيلين؟ صلاح الدين أسلم بسببه ناس كتير جدا جدا جدا، وأسلم بسبب برضو عمر بن عبد العزيز ناس كتير جدا جدا، كثر بسبب إيه؟ بسبب العدل، إن هم شافوا نموذج إيجابي، هو نموذج مصغر للرسول عليه الصلاة والسلام، نموذج بمأخوذ من الشرع، من الشريعة، من الأمة الإسلامية التي لا ينضب يعني تخريج الرجال منها، مستحيل في أي عصر من العصور إلا ونجد رجال أبطال أسود في الأمة الإسلامية بينشروا الخير وينشروا السنة وينشروا النبل وينشروا الدعوة في هذه الأمة الميمونة الخيرية. ودي تخلينا ما نيأس تماما يا جماعة، مهما حصل في الأمة الإسلامية نعمل ونبذل لله سبحانه وتعالى بكل جهدنا وبجميع ما أتينا من قوة، يعني كل واحد فينا أنه يستطيع أنه يبذل لهذه الأمة يبذل، لأن العمل النهاردة اللي أنت بتعمله، العمل النهاردة عمل مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، عملك مضاعف، الأجر مضاعف. طيب في اي يعني معايا في النقاش يا جماعه، في حد عاوز يعني نتكلم؟ يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على بعض اعمال عمر بن عبد العزيز وازاي اقام الدوله الاسلاميه، واتكلمنا على سليمان القانوني مع سلبيه من السلبيات اللي ممكن تتكرر على مدار العصور، وهي يعني التعاون يعني او دخول اليهود والنصارى في يعني في البلاط الإسلامي بأي شكل من الأشكال، سواء بالأفكار أو سواء بالتوجيه أو سواء بالزواج زي ما حصل مع سليمان القانوني، أخطأ خطأ كبير أدى بعد ذلك، يعني العلماء المؤرخين يقولوا إن خطأ سليمان القانوني أدى إلى سقوط الخلافة الإسلامية، يعني بعد سنين كثيرة جدا جدا بعد موت سليمان القانوني، وذلك بوجود يهود الدنم اللي كان من وسطهم مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق من العائن، الذي أسقط الخلافة الإسلامية ونشر الفكر العلماني ومنع الأذان ومنع اللغة العربية ومنع الحجاب، وأقام دولة علمانية يعني أشبه بالدول الأوروبية وليس بالدول الإسلامية. طيب برضو أنا عاوزكم يا جماعة، يعني لو حد هيبعت أسئلة هيبعت تفاعلات أنا بسمع، يعني أنا هتكلم واسمع، يعني أنا هتكلم معاكم واسمع، بس عاوزين نتفاعل مع بعض. طبعا في أشياء كثيرة تصلح في أيام الصحابة، تصلح في أوقات معينة للإصلاح، وفي أشياء ونفس الأشياء دي قد لا تصلح مع تغير الزمان ومع تغير المكان ومع تغير الثقافات والأيديولوجيات اللي موجودة النهاردة على مستوى العالم، والاتفاقيات أو الاتحادات اللي موجودة على مستوى العالم بأي شكل من الأشكال، قد لا يتمكن المسلمون النهاردة إن هم يقيموا أشياء معينة يتمناها الكثير بسبب عوائق كثير. لكن زي ما قلنا إن الناس لو أخذناهم لربنا سبحانه وتعالى ولمعرفة الدين العظيم، لمعرفة التاريخ الإسلامي العظيم، لمعرفة النماذج الإسلامية الواقعية الحقيقية، الأبطال الأسود اللي نصروا الدين ووصلوا لنا الدين لحد النهاردة، سواء من عصر الصحابة ثم العصر الأموي أو الخلافة الأموية والخلافة العباسية، الخلافة الأيوبية، الخلافة العثمانية وما إلى ذلك من دولة المماليك غيرها غيرها غيرها، المرابطين في الأندلس غيرهم، كل دول فيهم عظماء وفيهم قصص تاريخية وإيجابيات وسلبيات. الإيجابيات نستفيد منها استفادات كثيرة، لأن التاريخ يعيد نفسه. يعني التاريخ زي ما العلماء والمؤرخين بيقولوا التاريخ يعيد نفسه، يعني التاريخ بيعيد بيتكرر، الأشخاص بس بتغيروا، المكان بتغير، الزمان بتغير، لكن التاريخ المواقف هي نفس المواقف، المكر هو نفس المكر، الخبث نفسه هو نفس الخبث، الإخلاص هو نفس الإخلاص، الإيجابيات هي نفس الإيجابيات، وهكذا وهكذا. يبقى احنا النهاردة محتاجين يا جماعة اللي احنا نعرف النهاردة ان امتنا ام عظيمة، تحتاج مننا بذل، تحتاج مننا تضحية، تحتاج مننا ادارة قوية جدا للنفس، وتحتاج مننا كل واحد ينظر الى نفسه، المواهب الابداعات الملكات اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها له ويسخرها، هي ملكاته وملكات أهل بيته من زوجته وأولاده ومن له القرار عليهم، أنه يملك هذه المواهب ويسخرها لنصرة الدين ولعز الإسلام ونصرة المسلمين. وده بالتالي يا جماعة هيدينا قوة وعظم، لأن النهاردة اتحاد المسلمين قد يكون صعب، لكن نشر الخير عمره ما يكون صعب. اتحاد المسلمين قد يكون صعب لوجود عوائق كثيرة جدا جدا، لكن لا تستطيع ان انت النهاردة تقول انا ما اقدرش اعمل حاجة، لا تقدر تعمل كتير قوي. انت مش مهم تشوف النصر، مش مهم تشوف النتائج، ليس عليك هداهم، لكن انت عليك النهاردة انك تبذل لله سبحانه وتعالى. حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا البذل في قمة يعني المواقف الرائعة، والقيامة تقوم موقف طبعا يعني يوم القيامة، وقيامة يعني القيامة دي شيء رهيب رهيب، يعني يذهل البشر، يعني الولد الصغير يشيب والمرأة يسقط الحمل وكل واحد نفسي نفسي بشكل رهيب. والرسول عليه السلام يقول لك من كان في يده فسيلة فليغرسها، صلى الله عليه وسلم، من كان في يده فسيلة فليغرسها صلى الله عليه وسلم. وهنا بيعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام إن حتى لو القيامة بتقوم أنت بتغرس الفسيلة، لأنك لا تدري بأي الحسنات تدخل الجنة، لأنك لا تدري بأي الحسنات تدخل الجنة. رقم اثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعودك ويعلمك، الرسول عليه الصلاة والسلام يعودك ويعلمك على أن الخير لابد أن تفعله في أي في حتى في ظل المواقف الرهيبة. ودي مهمة جدا، إن أنا النهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمني لو فسيلة والقيامة بتقوم، إذا الكواكب بتتناثر والجبال بتطير وبتندثر بتبقى عاملة زي التراب المبثوث، وإذا منظر رهيب، منظر رهيب جدا جدا جدا، الشمس بتقترب من البشر والبحار بتتحول إلى نار، وموقف في قمة والسماء بتنشق وتنفطر، وكل المواقف دي وانا في ايدي فسيلة بغرسها. يبقى انا دلوقتي في اي موقف صعب انا فيه لازم اغرس الفسيلة. ده مشهد من المشاهد الرائعة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى بيعلمها لنا، اللي انا النهاردة في المواقف الصعب للأمة الإسلامية لابد ان يكون لك غرس. خلي بالك، في المواقف الصعب في للأمة الإسلامية لابد ان يكون لك غرس، قد يكون غرسك بتعليم أطفال في المسجد مثلا القرآن، أو مواقف من مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بتعلمهم أشياء تفيدهم في دينهم بتربطهم بالدين. قد يكون أنت مدرس وبتكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وعظمة ربنا سبحانه وتعالى، لما بياخدوا أحياء وفيزياء وكيمياء وبتبين لهم عظمة الخالق العليم سبحانه وتعالى. قد يكون أنت طبيب وبتعلم الناس ازاي يرتبطوا بربنا سبحانه وتعالى في الشفاء، وازاي ترتبط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وهكذا. كل واحد فينا يا جماعه لدور، كل واحد فينا لدور، وربنا سبحانه وتعالى ينظر الينا ماذا سنفعل لامه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ينظر الينا ونحن في اختبار، يعني نحن في اختبار، يعني في اختبار، وسوف يسألنا الله سبحانه وتعالى يعني عما فعلنا وعما يعني أو ما كان أو ما كنا نستطيع أن نفعله لخدمة دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الخاتم، دين الإسلام، الدين العظيم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد هو والصحابة بكل ما يملكون من قوة وبحياتهم بأموالهم بأولادهم بنسائهم. يعني أنا لما تذكر كده يعني أم عمارة وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتطرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، إيه ده؟ يعني وفي بعض الغزوات الصحابيات أو الصحابة كانوا بيموتوا نفسهم علشان هذا الدين رضي الله عنهم أجمعين، ويقتلوا ويقتل أولادهم وهم يسألوا ماذا فعل رسول الله، ابنه ميت لسه أو, 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 أو أخوه ميت، يقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق وبيدافع على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفار قريش مسكوه هرسوه ضرب لدرجة اللي هم ما كانوش عارفين وشه من 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 ظهره من كتر الألم ومن كتر الضرب والبهدلة اللي فيها سيدنا أبو بكر الصديق. وأول ما يفيق يقول ماذا فعل رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، ماذا فعل رسول الله، ويحملوه يعني زوجته وأمه يشلوه يسندوه وهو بيزك ومش قادر لحد ما يوصلوا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتضن ويقبله يعني بحضن في قمة الحنان وفي قمة الحب والجمال من الرسول عليه الصلاة والسلام. صحابة جماعة والصالحين والعلماء الربانيين والقادة العظماء عملوا حاجات احنا مش متخيلينها، احنا قاعدين في بيوتنا نايمين واكلين شاربين مبسوطين وبعدين ما عملناش حاجة للأسف، ما عملناش حاجة. يعني اللي يظن اللي هو عمل حاجة للدين، لا، ده انت مش هتيجي ولا بخطوة مشاها الصحابة في نصرة الدين في غزوة من الغزوات، انت مش هتيجي قد درهم انفقوا الصحابة في اصعب وقت كانت فيه الأمة الإسلامية مش لاقيين درهم ولا دينار عشان ينفقوا بيه على المسلمين او على الجيوش الإسلامية. احنا مش هنيجي زي الصالحين اللي ضحوا باعمارهم علشان يلف البلاد كلها على حديث واحد للرسول عليه الصلاة والسلام، مش هنيجي زي الصحابة اللي جمعوا القرآن الكريم من الاكتاف ومن الرقاع ومن الاوراق ومن العظام ومن من كل حاجة كتب عليها القرآن لحد ما جمعوه في مصحف فضل مع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعدين خدوا سيدنا عمر بن الخطاب، وبعدين خدته السيدة حفصة رضي الله عنها، لحد ما جه سيدنا عثمان بن عفان وجمعوا جمع المصحف بين دفتين وسمي المصحف العثماني لتجميع سيدنا عثمان ليه. الصحابة جاهدوا كتير قوي، الصالحين جاهدوا كتير قوي 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 عشان يوصل لنا الإسلام يا جماعة، وعشان يوصل لنا الدين الكريم ده، وعشان يوصل لنا القرآن، وعشان يوصل لنا السنة النبوية المشرفة المعظمة. وإحنا بعد كده يعني بنتخاذل بشكل كبير. احكي لكم قصه يمكن لسه كنت فيها من شويه، كنت عند بعض يعني اصحابنا كده من رجال الاعمال، ببارك له على يعني مصنع كبير بيعمله، فبقول له بقى انا هنصحك نصيحه، هتدعي لي بقى ان انا عاوزك تحط بقى سماعه في كل دور تشغل قران للناس اللي بيشتغلوا عندك، وعاوزك تعمل في كل دور مصليه صغيره ساعه الاذان حد يصلي ويقيم الصلاة ويصلي بالناس اللي عندك علشان يبقى فيه بركة في المكان. فقال لي ازاي اعمل الكلام، قلت له هو ده اقل القليل انك تقدم شيء لربنا، انت راجل ما شاء الله عليك بتحب الدين وبتحب الرسول بتحب ربنا. قال لي انت عاوز يقولوا عليا اللي انا متشدد، انت عاوز اللي الناس يقولوا عليا اللي انا متطرف. قلت له ازاي، قال لي والله انا لو عملت مسجد عندي او مصلى صغير او وعملت الكلام اللي انت بتقوله ده انا هضيع. قلت يا الله، قلت له خلي بالك انت ممكن تضيع من غير ما تعمله، فلما انت تعمله لله سبحانه وتعالى وتضيع بسبب انك انت بتعمل لله، ده شرف ليك. وعاوز اقول لك ان كتير من الناس ضاعوا علشان بيفكروا كده، عشان بيفكروا اللي هم خايفين على اموالهم، خايفين على مناصبهم. لا، انت بتعمل عند ربنا، انت عبد عند الله، انت عبد عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما انت يعني وشوف اقل القليل، شغل بس قران، في كل دور سمع الناس قرآن أقل القليل يذكر الناس بربنا يلا جماعة نصلي ويحطهم ويحط لهم مكان يصلوا فيه أقل القليل أقل القليل يعني شيء بسيط جدا والناس الـ الـ الأفاضل خايفين يعملوا الكلام ده كلام يا جماعة ده في تخاذل في انهزامية في انهزامية ده محتاج وقفة مننا مع أنفسنا إحنا بنشتغل عند ربنا مش عند حد تاني إحنا بنعمل عند الله سبحانه وتعالى إحنا بنعمل عند الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكرمنا وهو الذي يرزقنا سبحانه وتعالى فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى هي دنيا دنيا سوف تمر ويعني سوف تنتهي ثم يأتي يوم القيامة الحساب ويرى الناس بقى يرى الناس بقى يعني من كان صواب ومن كان خطأ فحينما يكون الإنسان دائما يعني دائم العمل لله سبحانه وتعالى يبارك له الله سبحانه وتعالى يبارك له الله سبحانه وتعالى في حياته وفي أعماله وفي أولاده وفي زوجته وفي ماله وفي منصبه حتى يكون له الذكر الحسن بعد الموت. طيب في حد عاوز يطرح أي موضوع ونتناقش فيه يا جماعة؟ في حد عاوز يطرح أي حاجة ونتناقش فيها إن شاء الله؟ أنا مع حضراتكم. حد عاوز يطرح أي موضوع ونتناقش فيه؟ أنا معاك أهوت. في أي موضوع كده يا جماعة يعني نتناقش فيه؟ طيب أي موضوع نتناقش فيه كده أهوت خاص بالتاريخ، خاص بالمواقف، خاص بالأوضاع الحالية، بإسقاط بعض المواقف التاريخية على الواقع، بإسقاط بعض مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام على الواقع، أشياء مهمة جدا ممكن نتكلم فيها. يعني ماذا نقدم نحن؟ طبعا السؤال ده يعني احنا بنتكلم فيه ماذا نقدم نحن. كل واحد عنده ملكات، عنده هبات، عنده مسؤوليات، يتقن عمله. كل واحد فينا يتقن عمله، ادي رقم واحد. كل واحد فينا يبذل، يشوف الصغور اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بيها، اللي هو واقف عليها وبروفيشنال فيها، يبقى محترف فيها، محترف لهذه الصغور، واقف على الصغر لا يؤتى الدين من خلاله، لا يؤتى الدين من خلاله. يعني زي احد الصحابه الكرام يعني في معركه من المعارك والمسلمين بداوا ينكشفوا، فقال لهم بئس انا حامل القران لو اتي المسلمون من خلالي، مستحيل. قال لهم مستحيل، ده من انا موت، مستحيل المسلمين يؤتى يعني ينهزموا من خلالي انا او من الثغر اللي انا واقف فيه، ده مستحيل. فبرضه كل واحد فينا يقول لربنا كده انا يا رب اعني، مستحيل المسلمين يخذلوا او يتهزموا من خلال الثغر اللي انا فيه. طيب في حاجه، لو في واحده غشت في امتحانات التمهيدي بتاع الماجستير وحست بالندم مع العلم ان التقديرات ما بتاثرش على المناقشه وما لهاش علاقه قوي، هي عاوزة تعرف هي موقفها ايه، تكمل بعد ما استغفرت ربنا ولا مش هينفع تكمل فيها؟ طيب السؤال ده برضو هياخدنا، هي خايفة تكمل وتبقى شايلة حرمانية. هي هنا العبرة هنا ان التقديرات ما بتأثرش على المناقشة، تمام؟ يعني هي ما بتاخدش حق غيرها. لو هي بتاخد حق غيرها يبقى هي ممكن تعتذر، لو هي بتاخد حق غيرها ممكن تعتذر انها تاخد بالتقدير ده او بالغش ده حق غيرها، يبقى ده غلط، فما بني على باطل فهو باطل. اما لو ما بتاثرش اللي هي عملته فبتندم وبتتوب الى الله سبحانه وتعالى وما تكرروش تاني وبتبدا صفحه جديده مع ربنا وربنا يوفقها، وده حاجه جميله، حاجه جميله اللي عندها احساس بالندم وبالرجوع الى الله سبحانه وتعالى. سؤال ثاني، حد بيقول عاوز ابقى على وعي بالتاريخ والسياسه، المفروض ابدا ازاي واعمل ايه؟ اولا لابد ان احنا نقرا يا جماعه، لابد ان احنا نقرا في التاريخ، ولابد ان انا يبقى ليا مرجعيه تاريخيه، اقرا في التاريخ اشوف الامم الاسلاميه اللي قبلي حصل فيها ايه، ايجابياتها ايه، سلبياتها ايه. عندنا نماذج دكتور محمد موسى الشريف، عندنا الدكتور راجب السرجاني، ناس من الكتاب العظماء اللي ليهم باع في التاريخ الإسلامي والمواقف الإسلامية الجميلة. ممكن أجيب كتب الدكتور محمد موسى الشريف، الدكتور راجب السرجاني، الدكتور علي الصلابي وغيره وغيره من المعاصرين، وأقرأ في التاريخ الإسلامي معاهم واستفيد استفيد استفيد استفادات كبيره جدا جدا جدا. ده المفروض. في برضو حاجات موجوده في اليوتيوب جميله للدكتور محمد الشريف والدكتور راغب في عن الامم الاسلاميه وعن المواقف التاريخيه، ما شاء الله جميله جدا جدا، لابد ان احنا نستفيد منها برضو. دي برضو اللي عاوز يبدا يبدا بيها، جميل جدا يعني. طيب بالنسبه ما رايي في مسلسل أرطغرل؟ سؤال صعب. سؤال صعب. طيب هو انا في رايي الشخصي ان طبعا كل حاجه ليها سلبياتها وايجابيات، وربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه في هذا الكون سبحانه وتعالى. فيش حاجه بتمر في هذا الكون الا وبيبقى ليها حكمه عند ربنا عند الله سبحانه وتعالى. فمسلسل أرطغرل ده بيتناسب مع فئه معينه، بيتناسب مع فئه معينه. طبعا في مخالفات شرعيه وفي جوانب كويسه جدا جدا بتنمي حاجات كويسه جوه الناس. طبعا في ربنا سبحانه وتعالى، انا في رايي الشخصي ان مسلسل أرطغرل ده ربنا جايبه لفئات من المسلمين اللي عندهم انهزاميه، واللي محتاجين فعلا يتفائلوا ومحتاجين اللي هم يشوفوا عظمه الامه الاسلاميه، عظمه بعض النماذج التاريخيه الاسلاميه اللي كان همهم الدعوه وهمهم الخير وهمهم نشر الاسلام في كل الاماكن، ويشوفوا عز الاسلام في في في, في بشكل درامي. وان كان احنا بنخالف طبعا في المسلسلات والافلام والكلام ده، لكن الناس اللي بتتفرج على افلام ومسلسلات النهارده لما تيجي تشوف المسلسل ده، هي كده او كده بتتفرج، لما تيجي تشوف المسلسل ده بتتاثر تاثر كبير. واغلب الامه بتشوف النهارده مسلسلات وافلام، فلما يجي يتاثروا ويتفائلوا وياخدوا الجوانب الايجابيه من المسلسل ويسيبوا الجوانب السلبيه، زي فكر ابن العربي ده فكر سلبي طبعا، فكر غلط جدا، اللي هو الفكر الصوفي السيء. برضو بعض الأشياء اللي موجودة في المسلسل السلبية، مثلا زي وجود النساء وبعض الأحضان والكلام ده، كل الكلام ده خطأ. لكن بجميع السبل النهاردة لو مسلسل زي ده بيأثر في الأمة، فدي حكمة ربانية، في حكمة ربانية، في حكمة ربانية سبحانه وتعالى. طب كويس اللي فيه بعض القنوات بتشيل المشاهد الغير لائقة، ده ممتاز جدا، إن المسلسل بيأثر في الأمة، بيأثر في الأمودي. من حكم ربنا سبحانه وتعالى النهاردة إن حجب النشر القواعد الإسلامية والأفكار الإسلامية والدعوة الإسلامية والجهاد المنضبط، حجب الكلام ده عن الأمة. فربنا سبحانه وتعالى بيبعث للأمة من جنس المعاصي بتاعتها بعض الأفلام والمسلسلات اللي تعطي الأمل وتعطي وتعلي الهمم من جوه المسلسلات والأفلام اللي بتشاهد في هذه الأمة. وده شيء يعني مش وحش، ولعله خير من عند الله سبحانه وتعالى. قد يختلف معايا ناس كتير، أنا يعني أنتقد المسلسل في الأشياء المخالفة للشرع، لكن أنا بقول المسلسل لإيجابياته، مسلسل لإيجابياته، خاصة مع فئة كبيرة جدا من المسلمين اللي كده أو كده بتفرجوا على المسلسلات، اللي كده أو كده بتفرجوا على الأفلام. خليهم يتأثروا بشيء كويس. أنا شفت عن نفسي يعني ناس قرايبي بيتفرجوا على المسلسل ده كانوا بعيدين كل البعد عن التاريخ الإسلامي وعن عز المسلمين وعن الفكر الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الإسلامي في أوروبا. النهاردة بيحبوا القادة الإسلاميين بشكل كبير جدا، تقعد معاهم النهاردة تحس اللي هم من الناس بتوع زمان قوي. سبحان الله، أثر فيهم المسلسل بالإيجابيات بتاعته مش بالسلبيات بتاعته. تمام؟ فإحنا دايما لما نشوف حاجة لازم نقول الإيجابيات ولازم نقول السلبيات، ونحذر من السلبيات، نحذر من الفكر الصوفي بتاع ابن عربي، فكر المنحل بتاع ابن عربي، نحذر من ان احنا نشاهد افلام فيها نساء وعري واي شيء من ده. لكن اذا بعض الاشياء اللي هي موجوده في المسلسل، الحاجات دي كلها هتتقطع وتتشال، فممكن يشاهد المسلسل بنيه، يشاهد المسلسل بنيه، يشاهد بنيه. طبعا الدراما ليها تأثير، أنا معاك يا أستاذ أحمد، فعلا الدراما ليها تأثير كبير في صنع ثقافة وفكر المجتمع، ممتاز طبعا. طبعا الدراما لها فكر كبير، وانا بستفيد بالدراما الحالية في شحذ وشحن الأمة الإسلامية، شحذ الهمم وإعطاء الأمل، وبس الروح العظيمة، روح العزة، عزة الإسلام في 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 الأمة الإسلامية. وإلا الأمة بقى كده يعني هتفضل تشاهد الأفلام العري وأفلام الجنس والأفلام الإباحية، وتترك حتى الحاجات الأفلام اللي ممكن تتأثر بيها. وده يعني من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى كل شوية بيبص لينا فكرة طيبة قديمة عن طريق حتى مسلسل ممكن يكون فيه أخطاء، مفيش مشكلة. يمكن رسول عليه الصلاة والسلام بين لنا إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يأتي مسلسل زي أرطغرل بيبص روح وفكر عظيم جدا للأمة الإسلامية، بيبص في طيات العز ونصرة الدين بهؤلاء الممثلين. لكن طبعا بتحتاج لضبط، تحتاج لضبط، احنا بنحتاج لضبط طبعا، بنحتاج ان احنا نضبط افكارنا، نضبط عينينا، نضبط اذننا، نضبط نفسنا، وربنا سبحانه وتعالى هو الموفق بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. في اي حاجة تانية يا جماعة؟ انا معاكم في الاسئلة، النهارده اللقاء مفتوح يعني، وما شاء الله عليكم يعني يعني ما شاء الله من العظماء يعني، ربنا يبارك فيكم يعني جميعا يعني. أخت بتقول عاوزة أعرف صلة الرحم أصل مين من أقربي ومين لأ ملي يعني. هو إحنا الأصل اللي إحنا بنصل الجميع، بنصل الجميع، ويكون قطع الرحم أو الهجر بسبب شرعي. يعني إذا كان في مثلا حد بيفعل معصية أو كبيرة من الكبائر، ممكن أهجره هجر شرعي، أهجره هجر شرعي تمام، حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وبعد النصيحه، بعد النصيحه والدعوه اليه والامر بالمعروف بلطف وحب ولين، وبعد كده ممكن اهجره او اقلل الزياره معاه اذا كان ده هيجيب نتيجه معاه. يبقى الهجر للزجر، الهجر زي ما العلماء قالوا للزجر، ولكن الاصل صله الرحم مع الجميع، مع الجميع. كما انها في الاستاذ وليد بيقول ان الدراما ذات رساله تزاحم الدراما التافهه. جميل، الله يفتح عليك، ما ده برضو اللي احنا نبهنا ليه، ان احنا بنقول ان الدراما النهارده، الدراما في مثلا مسلسل أرطغرل بتزاحم الدراما التافهه. فاصبح الناس النهارده بيشوفوا المسلسل ده وهم مستنيينه. لو انا جبت مسلسل مثلا تافه وفي عري ونساء وشرب وفسق وفجور، الناس مش هتتفرج عليه، منتظرة الدراما دي. فالدراما دي عندها رسالة أفضل ألف مرة من الدراما التانية. من لا يسمع صوتي يضغط على علامة المايك. هل في سؤال، هل سنرزق بقائد مثل صلاح الدين وقطز وغيره؟ طبعا طبعا سنرزق إن شاء الله. الأمة لا تخلو من قائد يعني عبر التاريخ بتاعها، يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا يعني إن الله يأتي على كل رأس 100 عام للأمة من يجدد لها دينها. يعني الأمة فيها مجددين، مجددين من العلماء، من الأطباء، مجددين من أهل الحديث، مجددين من القضاء، مجددين من المجاهدين، مجددين من كل الأطياف، من كل الأطياف. من أهل الحديث تجد مجدد، من أهل العقيدة تجد مجدد، من أهل الجهاد تجد مجدد، وهكذا وهكذا. في مجددين عبر الزمان، يأتي على كل رأس 100 عام من يأتي للأمة فيجدد لها دينها. العلماء هنا قالوا إن ممكن يكون أكثر من شخص، مش شخص واحد بس، مش شخص واحد، ده أكثر من شخص. وده الراجح والله أعلم، إن تجد الأمة لا تخلو من عظماء، لا تخلو من صالحين، لا تخلو من مخلصين، لا تخلو من رجال يبذلوا لله سبحانه وتعالى أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأولادهم لنصرة هذا الدين. سؤال لي صديقة بتعني على الخير والبر، وجعلها الله سبب لهدايتي في أول الطريق، تعلقت بها جدا، هي كاريزما ماشي، أنا تعبت كل ما أحاول أعتبرها صديقة عادية وما تعلقش بيها ما بعرفش المفروض أتركها، علما بأنها لم تسيء لي أبدا. كل ما أحاول أعتبرها صديقة عادية وما تعلقش بيها ما بعرفش. هو الأصل عموما أن أنا ما تعلقش بحد، يعني في دايما قاعدة جميلة للرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث ده يعني في بعض العلماء رفعوه للرسول عليه الصلاة والسلام صحيح عن الشيخ الألباني، في بعض العلماء وقفوه على سيدنا علي بن أبي طالب، وهو حديث جميل جدا نعتبره قاعدة، قاعدة جميلة علشان الإنسان ولا يكره بشدة ولا يحب بشدة. رسول عليه الصلاة والسلام بيقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فدايما الإنسان يتعامل مع الناس بأخوة وبسطحية، ما يتعمقش مع الناس، الواحد ما يتعمقش مع الناس، ولا يتعمق بقلبه ولا يتعمق بوجدانه ولا يتعمق بفكره. حتى يعني الزوجة مع زوجها التعمق الكبير وحب الزوجة الشديد جدا جدا لزوجها قد يأتي بسلبيات كبيرة جدا جدا، وهكذا الزوج ممكن يأتي بسلبيات كبيرة جدا جدا، لكن الحب المعتدل، الحب اللي فيه مودة، فيه رحمة، فيه نبل، فيه أخلاق، فيه تضحية، فيه وفاء، في كل أنواع البذل والخير، بدون ما الإنسان يعني ما يتعمق بوجدانه ويصل إلى العشق أو يصل للحب الشديد أو الكره الشديد، ده بيفسد القلب، ده بيفسد القلب فساد كبير جدا جدا، ويؤدي إلى مفاسد كبيرة جدا، ويؤثر تأثير رهيب رهيب جدا على عمل الإنسان، وقد لا يستطيع الإنسان أنه يعمل في ظل هذه الأجواء والظروف الصعبة اللي هو متأثر فيها بحب إنسان بشكل كبير وهو ما بيبدلوش هذا الحب، أو بكره إنسان بشكل معين وهو يعني يؤذيه. فساد القلب، سؤال عن فساد القلب، المفروض أبعد، المفروض لا ما 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 يعني لو مش هتقدري إن كل ما تقربي مش قادرة وعاوزة تقربي، لا ابعدي أحسن، بس حاولي دايما تقومي من نفسك، تصلحي من نفسك، تدي نفسك دايما خطوط حمراء وخطوط خضراء. انا اتعامل مع الشخص اللي قدامي في ظل المصلحه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، لكن اشياء شخصيه خليها لنفسك. خلي سرك دايما مع والدتك، مع اختك، مع الناس القريبين اليكي اللي انت بتحبيهم وبيحبوكي. ما تتعمقيش مع الأصدقاء بشكل كبير، ما تتعمقيش مع الأصدقاء بشكل كبير. دايما الإنسان يا جماعة لو عاش بسطحية مع الناس بدون تعمق يبقى كويس قوي 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 قوي، ما تتعمقيش مع الناس، لأن التعمق مع الناس النهاردة ما تعرفيش الشخص اللي قدامك ده، فدايما احذري وأحسني الظن، بس خليكي على حذر وعلى بعد، دايما اعملي مسافة بينك وبين الناس دايما، وخلي قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى ومع الخير اللي ربنا يحبه. طيب انا معاكم برضو وما زلنا في اللقاء المفتوح، في اي سؤال تاني يا جماعة او اي موضوع بالنسبة لشيخ بيدي ورقة بخور وشراب علشان تعطيل الزواج وبيقرأ آيات قرآن على المريضة، شيخ معاه ورقة وبإيده ورق وبخور وشراب علشان يعطل الزواج وبيقرأ آيات قرآنية على المريضة، مال المريضة بالزواج مش واخد بالي، يعني بيقرأ آيات قرآنية على المريضة، يعني مش فاهم السؤال. هو مبدئيا ما علينا، اذا كان في الشيخ جايب بخور وشراب وبيستعمله بشكل ما، طبعا هو ممكن في البدايه الشيخ ده عندنا الشخص ده انا هوصفه كذا وصف، يا اما الشخص ده ساحر وانت ما تعرفش، حتى لو بيقرا بعض ايات القران ممكن يقول طلاسم وانت ما تعرفش، فيبقى ده ساحر، حكمه حكم الساحر، حتى لو قرأ بعض آيات القرآن وقرأ بعض الطلاسم والحاجات اللي ما تتفهمش، يبقى ده ساحر، تمام، يبقى التعامل معه حرام قولا واحدا. أو الشخص ده ما عندوش علم، ما عندوش علم، سواء بياخد فلوس، القضية مش في الفلوس، القضية مش في الفلوس، أو شخص ده ما عندوش علم، اتعلم من واحد جاهل زيه كلمتين وبخور وشوية مية هيقرأ عليهم قرآن ويروح لمريض وهو ولا عنده فكرة عن العقيدة ولا عنده فكرة عن الرقية الشرعية ولا عنده فكرة عن كيفية رقية النبي صلى الله عليه وسلم على المريض ولا عنده أي حاجة، وراجل بيحب الخير لكن جاهل وتعلم على دين جاهل، فده برضو البعد عنه غنيم، البعد عنه غنيم. بس في الآخر لما الواحدة تتزوج ما علينا، النتائج دي بتاعت ربنا، النتائج دي بتاعت ربنا. أنا بتكلم في وصف هذا الشخص اللي بيجيب البخور وبيجيب المية وبيقرأ. طيب أما الشخص ده لو بيقرأ آيات قرآنية، احنا قلنا بقى الجاهل بقى رقم اثنين، ده في الغالب شكله لو ما بيقرأش طلاسم، لو طلاسم وبيعمل حاجات مخالفة للشرع بدأ ساحر أو دجال أو زي الكاهن، تمام؟ أما لو زي بعض كتير من الناس اللي موجودة يقولك علمني الشيخ بتاعي وعلمني، والشيخ بتاعه أصلا ما يعرفش حاجة، واللي تعلم منه ما يعرفش حاجة ويتعلم في الآخر من واحد صوفي، يبقى ده جاهل، ده جاهل، ممكن يقع برضو في الحرمانية والبعد عنه، وبرضو التعاون معه حرام والبعد عنه أحسن، بغض النظر بياخد فلوس. الصحابة كانوا بيرقوا بثمن، يعني الصحابي اللي رقى لديغ وسيد القوم الشخص المريض ورقاب الفاتحة، واشترط اللي هو يبقى ليه بعض الغنم، فرسول عليه الصلاة والسلام أجاز ذلك، أجاز العلماء أجازوا أنه ممكن الراقي يأخذ فلوس على الرقي، دي مش قضية، دي مش قضية، القضية هنا أن الرقية لا تكون من القرآن ومن السنة أو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قراءة القرآن على المية جائزة بإجماع العلماء، جائزة، يعني ما فيش أي مشكلة في قراءة القرآن على المية، لكن بضوابط. من علامات الساحر أنه يسأل عن على أم الشخص اللي هو بيتكلم معاه، بيسأله أن هو يتكلم بطلاسم، أن هو يتكلم بطريقة معينة مش مخالفة للسنة، وهكذا وهكذا. طيب تعمل إيه هي علشان راحت عنده قال لها لو تزوجتي هاتي فلوس فعلا، يعني هي راحت لشيخ علشان تعطيل الزواج وبيقرأ آيات قرآن على وبعدين بس تعمل إيه علشان راحت عنده وقال لها لو تزوجتي هاتي فلوس فعلا، يعني ما أنا مش عارف ده دجال ولا لأ، لو دجال وساحر هيبقى حرام اللي أنا لو اديته فلوس، لكن لو راجل مثلا رقاني برقية شرعية وأنا شفيت واشترط علي اللي أنا ياخد فلوس على الرقية فدي جائز، فالشخص بقى يشوف إذا كان دجال وساحر يبقى أنا استغفر ربنا ومدلوش. أما إذا كان الشخص ده شخص كويس وقرأ سألها عن اسم الأم يبقى دجال في الغالب. يعني أكيد الأخت دي خايفة اللي هو يأذيها، يعني أكيد هي بتسأل السؤال ده علشان خايفة اللي هو لو ما خدش فلوس يأذيها. الكلام ده مظبوط اللي أنا بقوله ده؟ الكلام اللي أنا بقوله ده مظبوط؟ آه مظبوط، يعني هي خايفة اللي هو يأذيها لو ما يعني تبعد عنه ما تتعرضش ليه خالص، وتحاول بقدر الإمكان إن هي ما تبعد عنه تماما، وتقول أذكارها، تقرأ سورة البقرة ودائما المعوذات وآية الكرسي، وتعوز نفسها وتعوز بيتها بشكل كبير، وتبعد عنه خالص يعني، وهي ما تخافش، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مش حد هيضرك إلا بإذن الله، وعارف اسمها واسم أمها مش فرق، مش هيقدر يضرها إن شاء الله طالما هي معتصمة بالله، استغفر ربنا وتتوب وتسأل ربنا أن ربنا يحفظها من هذا الرجل وينساها، تسأل ربنا أن ربنا ينساها، وإذا تعرض ليها في مرة من المرات تبعت مثلا حد من إخواتها الرجالة فعلا، الرجالة الجدعان يتكلم معاه يقول له والله هي عندها ظروف ومش تقدر تجيلك، هي يعني يبعدوا عنها، وربنا سبحانه وتعالى هو القادر أنه يصرفها، أنه يصرف هذا الرجل عنك بإذن الله إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصرفه عنك يعني صرفا دائما، وربنا يحفظك ويحفظ كل نساء الأمة. الإنسان دائما يا جماعة ما يروحش لأي حد يعني كراقي أو ككده إلا ما يسأل عنه وعن حاله وعن عقيدته وعن فكره وعن منهجه، ويعني دايما يتحرز، لأن الخطأ هنا ممكن يجر لأشياء يعني مؤذية ما لهاش لازمة، وغير الحرمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إن إحنا دائما يعني ننظر للذهاب للكاهن أو العراف أو الدجال، فلو صدقناه يعني فدي هتبقى ليها كبيرة من الكبائر، من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن سأله فقد فلم تقبل له صلاة 40 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد لو صدقه بداه والعياذ بالله يعني فقد كفر بما أنزل على محمد، ولو سألوا بس يبقى ده لا تقبل له صلاة 40. طبعا التوبة بتجب ما يعني بتجب الذنب، وربنا سبحانه وتعالى بيعفو بهذا بالتوبة بإذن الله. مشكلة عندنا ان المشايخ كلهم بيسألوا عن اسم الأم. اللي بيسأل عن اسم الأم في الغالب يبقى ده بيتعامل مع الجن، بيتعامل مع الجن يعني بيتعامل مع الجن، وده يعني الأفضل ان احنا نبعد عنهم، نبعد عنهم الأفضل نبعد عنه. طبعا في بعض الناس بيتعاملوا مع الجن المسلم وقصص وحكايات وروايات، نبعد عن الباب ده خالص، نقفل الباب ده ونبعد عن المسألة دي تمام، ولا جن مسلم ولا غيره، يعني ربنا يغفر لنا ذنوبنا ونبعد عن، نقفل الباب ده تماما تماما تماما. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى ادانا خطوط سير بينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الرقية الشرعية. عندنا الفاتحة أعظم آية في القرآن، أعظم سورة في القرآن. عندنا آية الكرسي آية 255 من سورة البقرة أعظم آية في القرآن. عندنا خواتيم البقرة الاثنين الأخارة نزلوا من تحت عرش الرحمن. عندنا المعوذتين الفلق والناس، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما سحر كان بيتعوذ بيهم وترك ما سواهم، فدول من أعظم التعاويذ ومن أعظم التحصينات اللي موجودة. عندي أذكار الصباح والمساء، عندي الدعاء، عندي الاستغفار، عندي الصدقة، عندي المواظبة على الصلاة وأعمال البر والخير، كل ده من وسائل الحفظ. عندي ركعتي الضحى، صلاة 4 ركعات في أول النهار زي ما ربنا قال في الحديث القدسي، يا ابن آدم ما يمنعك أن تصلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره، كفاية وحفظ من الله سبحانه وتعالى. عندي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كل الحمد على كل شيء قدير، دي بتحفظني من الجن والإنس ومن شرور الخلق، يعني لو قلتها 100 مرة صباحا 100 مساء ربنا بيحفظني حصن حصين أتحصن به، وهكذا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا. طيب علشان احنا في شهر شعبان ممكن تكون اللي راحت عند الدجال ده ربنا يغفر لها ذنوبها. طبعا هو يا بصوا يا جماعه التوبه والمغفره لا مش هتروح النار، يعني ما نقدرش نقول لحد بذنب من الذنوب ده هيروح النار، لان ربنا غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى غفار. ربنا سبحانه وتعالى يعني غفور ورحيم وكريم ومنان سبحانه وتعالى، فاي ذنب بنعمله لما بنتوب من هذا الذنب وبنعزم على عدم العودة لهذا الذنب وبنندم من هذا الذنب وبنستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيغفره، ربنا بيغفره سبحانه وتعالى. مش كده بقت مشركة؟ لا مش مشركة ولا حاجة، لا لا مش مشركة ولا حاجة، أخطأت ورجعت عن خطائها وبتتوب وترجع، فيش أي مشكلة، بس المهم ترجع وتتوب، المهم ترجع وتتوب، وربنا سبحانه وتعالى بيمحو هذا الذنب. ربنا من أسمائه الستير، من أسماءه الغفور، من أسماءه الغفار سبحانه وتعالى جل في علاه، جل في علاه. كلنا بنخطئ يا جماعة، كلنا بنخطئ، فيش أي مشكلة، المشكلة اللي احنا مع الخطأ، اللي احنا نعاود تكرار الخطأ تاني بدون توبة، أتوبنا وحتى لو وقعنا تاني بس بقى بدون مش متعمدين نرجع نتوب تاني، نرجع نتوب تاني وتالت ورابع وخامس. يعني التوبة دي وظيفة العمر زي ما العلماء بيقولوا، التوبة وظيفة العمر، التوبة وظيفة العمر. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. العلماء فسروا الآية دي بيقولوا ومن لم يتب صباحا ومساء فأولئك هم الظالمون لأنفسهم. فيبقى احنا كده محتاجين توبة دائما، واي حاجة بنعرف اللي احنا عملناها خطأ وبنسأل فيها بنرجع نتوب لربنا، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيغفر الذنب، ربنا بيغفر الذنب. في اي سؤال تاني يا جماعة؟ اي حد عاوز نتناقش في اي موضوع قبل ما يعني نخلص كده ان شاء الله؟ طبعا يعني انا بذكركم بشعبان، انا بذكركم اخر حاجه بقى هتكلم فيها يعني في دقيقه كده او دقيقه بسيطه. طبعا شعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، والرسول عليه الصلاه والسلام ادانا نموذج جميل جدا لما سئل في حديث سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنه، سال الرسول عليه الصلاه والسلام عن صيام شهر شعبان، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. العلماء هنا بيستفيدوا من 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 الحديث الرائع ده للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الصيام تمام، في ان هو يترفع عمله وهو صائم. الصيام ده ايه؟ عمل صالح جميل، والصيام ده تدريب كمان، تدريب لرمضان، يعني الصيام ده كمان تدريب لرمضان. يبقى شهر شعبان دلوقتي بنعمل عمل صالح واعمالنا بترفع الى رب العالمين، تقبل باذن الله، ويعني ده ادعى للقبول، وبنتدرب على صيام رمضان واحنا بنصوم في شعبان. طبعا بكره السبت والحد والاثنين الايام البيض 13 14 15 يستحب الصيام من السنه ان احنا نصوم بكره وبعده وبعده تمام. ده برده شيء جميل، ده كان ليها ثواب زي صيام الظهر صيام الدهر. طيب يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لنا الكلام ده علشان شعبان تهيئه لرمضان، تدريب لرمضان. شعبان تدريب لرمضان تمام. اي واحد بيعمل عمل بدون ما يتدرب عليه، بدون ما يتعلمه، بدون ما يتقنه، مش هيعرف يعمله. انا برضو ما ادخل رمضان كده وانا ما صومتش خالص، هتعب، هاجي افطر اجي افطر كده على المغرب واقوم مقلوب على السرير انام، ولا صلي عشاء ولا تراويح، لان انا مش متعود على الصيام. فالصيام هنا تدريب وتعود، غير كده عمل صالح بترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. طيب واحد يقول لي انا ما بعرفش اصوم، انا ضعيف او بتعب وعندي اعمال بالنهار، اقول له اعمل عمل صالح تاني، اعمل عمل صالح تاني، مش شرط الصيام، مش شرط الصيام. الرسول عليه الصلاة والسلام دايما يعني المتمعن في احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه احاديث رائعة رائعة وجميلة، يقول لك الصيام علشان لما تيجي انت ضعيف، زي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول يعني انا كان نفسي اصوم بس انا بضعيف والصيام بيضعفني عن قراءة القرآن، وانا احب قراءة القرآن، فكان يقدم قراءة القرآن على الصيام، على صيام النفل يعني سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان يكسر من قراءة القرآن مكان الصيام. برضو أنا كده يعني أنا كمسلم مش قادر أصوم، أكسر من قراءة القرآن، أكسر من ذكر ربنا، أكسر من الأعمال الصالحة، أكسر من أعمال البر، من أعمال الدعوة، من أعمال الخير. المهم أعمل عمل خير في شعبان يرفع عملي إلى رب العالمين وأنا على هذا العمل الصالح تمام. أنا أكتفي بهذا القدر كده، وإن شاء الله بإذن الله لينا لقاء بإذن الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء السبت القادم إن شاء الله في نفس الموعد. لو تحبوا من دلوقتي نختار موضوع مع بعض إحنا محتاجينه، ما فيش حد اتكلم فيه قبل كده، يعني خلوني برضو أنا معاكم نختار موضوع أنتوا محتاجينه وأنتوا اللي تختاروه، بس ما يكونش حد اتكلم فيه قبل كده، لأن الإخوة الأفاضل الدعاء كتير كثر وممتازين وأفضل مني. فممكن لو أنتوا عاوزين موضوع يعني نتكلم فيه مع بعض المرة الجاية أحضره وتحضروه معايا ونتفاعل فيه، أو كده في أقل من دقيقة نختار مع بعض ونستشير بعض، نستشير بعض كده ونختار موضوع جميل زي ما أنتوا عاوزين. عاوزين في فقه الواقع، طب إيه فقه الواقع؟ نتكلم في إيه؟ أو في التاريخ نتكلم في إيه؟ أو في السيرة أو في مواقف معينة في الأندلس؟ ماشي يا أستاذ عبد الرحمن، حاضر، في الأندلس نتكلم على الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في يعني ازدهار الأندلس وفي سقوط الأندلس. نتكلم على مواقف تاريخية جميلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وربنا بارك فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الأعمال في شعبان وأن يبلغنا رمضان. لقائنا مع الأندلس حضروا معايا علشان يبقى اللقاء جميل وتستفيدوا معايا إن شاء الله ونستفيد مع بعض. حضروا معايا يا جماعة في اللقاء الأندلس، جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى. يعني الميعاد الساعة 10 إن شاء الله، الميعاد الساعة 10 إن شاء الله بإذن الله السبت القادم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.